بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه الآية فيها تحذير وأيضا كذلك نهي الرب جل وعلا أن يتخذ المسلم عدوه وعدو الإسلام وليا يواده ويحبه، وفيه أيضا قطع العلاقة التي تكون بين المسلم والكافر، ليس هناك علاقة أبدا. وهذه السورة سورة الممتحنة فيها الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء من الكفار، وهذا لا بد منه. وقد ذكر الله عز وجل أننا لنا أسوة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد للمسلم أن يعتز بدينه وأن يتبرأ من أهل الشرك ومن الشرك نفسه، فهذا الذي يستقيم توحيده. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدخل في تعريف الإسلام البراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكذلك أيضا يكفر بكل من عبد غير الله. قال: حدثنا الحميدي. وأما هذه المسائل الآن التي تنتشر بين المسلمين خاصة بسبب الجهل، فتجد أنهم يعظمون الكفار. لما ماتت هذه ملكة بريطانيا، كثير من المسلمين حتى يترحم عليها، وهي كافرة، وهي أيضا ممن يمكر بالمسلمين سنوات، وقتلوا أهل الإسلام وأبادوا الإسلام أو أرادوا أن يبيدوا الإسلام في قعره، لكن الله عز وجل خذلهم وأفشلهم، وإلا فهم أعداء الإسلام، فكيف بعد ذلك أن يترحم على مثل هؤلاء مع أنها كافرة؟ حتى ولو لم تعمل شيئا فهي كافرة، لا يجوز أن يترحم عليها، ولا يجوز أيضا أن يشادوا بها. لكن لجهل المسلمين تجد أنهم يغرهم الإعلام، مع أن الإعلام غربي والإعلام تابع للكفار، لكن يغترون به، لأن الناس الآن توجهوا للإعلام أكثر، فلهذا صارت حرب الإعلامية أكثر من الحرب الواقعة. أن الحرب الإعلام والصحف كذلك هذه أسباب التواصل الاجتماعي، سواء كان مرئي أو مقروء أو غيره، كل ذلك سخر أعداء الله عز وجل أوقاتهم لأجل أنهم ينشرون باطله، كذلك أيضا لأجل عداوة الإسلام وأهله ونشر الرذيلة بين المسلمين، ونشر أيضا ما يبعدهم عن دينه. وتجد الناس أكثر توجههم إلى هذه الأخبار، وإلى أيضا وسائل الإعلام، وسائل التواصل، أكثر من توجههم إلى كتاب الله، وإلى أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من وفقه الله لذلك. فنعمة عظيمة أن يوفق العبد إلى طلب العلم، أن يوفق العبد إلى حفظ كتاب الله وقراءته وتدبر آياته والجلوس في حلقات الذكر، وكذلك الالتزام بالصلاة. هذه نعمة عظيمة في هذا الوقت، ولا يشغل الإنسان نفسه بمثل هذه الأخبار التي لا تفيد. وأيضا التعلق بها بوسائل الإعلام غالبا يجر مثل هذا الجهل بأن يعظم الكفار، والواجب على المسلم أنه يعظم ربه جل وعلا، وأيضا يعتز بدينه ويوالي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الإسلام. فمن أراد العزة وأراد السعادة فهي في كتاب الله وسنة رسوله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي، وهو أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير المكي القرشي من حفاظ الحديث، وأكثر عن سفيان ابن عيينة، وألف مسنده وأكثره أحاديث سفيان بن عيينة، فهو لازم أكثر سفيان، كذلك لازم الشافعي وأخذ عنه الفقه. فالحميد يعتبر من أصحاب القدماء، ولما تحول الشافعي من العراق إلى مصر كان معه، ثم جلس يسيرا ورجع إلى مكة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي الكوفي، أنا أصله كوفي ونزل مكة، وكان في بداية الأمر يأتي مع والده في كل سنة يحج، ويجلس 4 أشهر في مكة ويأخذ العلم من عمرو بن دينار ومن الزهري، ثم بعد ذلك بعدما مات أباه استوطن في مكة، جلس في مكة وصار عالمها، حتى قال سفيان أو حتى قال الشافعي رحمه الله: لولا سفيان بن عيينة والشافعي ومالك لذهب علم الحجاز، لولا سفيان بن عيينة ومالك لذهب علم الحجاز. وهذا كلام صحيح. الناظر في الأسانيد الآن، إذا تأملت أسانيد البخاري ومسلم تجد أكثرها أهل البصرة والكوفة، أكثر الأسانيد أهل البصرة وأهل الكوفة، وبعضها أهل الشام وأهل اليمن، لكن أكثر الأسانيد أسانيد أهل البصرة وأهل الكوفة، وقليل ما تجد أسانيد أهل الحجاز إلا في رواية مالك، وكذلك في رواية أبو الزناد، وكذلك أيضا ما نقله الزهري عن أهل المدينة، لكن الزهري أصبح من أهل الشام أو سار وجلس في الشام، لكن علمه كان علم مدني، علمه أخذه عن المدنيين من الفقهاء 7 وغيره. فكما قلنا أن بعد ذهاب العلماء من التابعين كالزهري وغيره، وخاصة في زمن أتباع التابعين، صار أكثر العلم في البصرة والكوفة، وعلم الحجاز قل. فلهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا سفيان بن عيينة ومالك لذهب علم الحجاز. قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وهو الجملي المكي، وكان أيضا حافظا كبيرا. قال شعبة: ما رأيت أحدا يؤدي الحديث كعمرو بن دينار، أنا يؤدي الحديث مثل ما سمعه. وهذا يدل على الحفظ، على شدة الحفظ، حفظ الرجل أنه يؤدي الحديث بألفاظه مثل ما سمعه يؤديه. وغالبا تجده لا يكتبون، أو لا، أنا في طبقة التابعين الغالب فيهم أنهم لا يكتبون، وإنما زادت الكتابة في زمن أتباع التابعين، وإلا في زمن الصحابة والتابعين الذين يكتبون قليل، خاصة في زمن الصحابة الذين يكتبون العلم قليل لأنهم يعتمدون على الحفظ، كذلك في زمن التابعين، ثم كثر الكتابة في زمن أتباع التابعين، من ثم كثرت حتى صارت الكتابة أكثر من الحفظ. قال عمرو بن دينار، حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من خيرة آل البيت، ويقال أنه هو أول من قال بالإرجاء، لكن الإرجاء الذي قال به ليس الإرجاء هذا المعروف في الإيمان، وهو رجل فاضل، عالم فاضل، وهو ابن الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي يلقب بالباقر لشدة علمه وكثرة علمه. قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ومولاه، عبيد الله بن أبي رافع مولى علي وكاتبه، يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، فإن بها ضعينة، الضعينة هي المرأة، والأصل أن الضعينة يسمى بها، تسمى الناقة ضعينة، ثم هكذا يقولون، لكن لا دليل، لكن العرب يسمون الناقة ضعينة، ويسمون المرأة أيضا التي تركبها ضعينة. قال فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، وروضة خاخ هذا منطقة تسمى بهذا الاسم بين مكة والمدينة. قال فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين ثياب، أنا لأنهم عندهم يقين أن معها كتاب، فهددوها بهذا، إما أن تلقي كتابك أو نخرج ثيابك حتى نبحث عن هذا الكتاب. قال فأخرجته من عقاصها، ظهر عقاص شعرها، على العقاص هو الشعر المربوط، طيب، قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاط بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاط؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئا من قريش ولم أكن من أنفسهم، أنا قوله ولم أكن من أنفسهم أي ليس منهم ولا من قبائل قريش، وإنما كان حليفا، وكان العرب يحالفون إما حليف حرب لأجل الحرب، أو أنه مولى، أنا حلف بالولاء، وثم جاء في الإسلام بعد ذلك أيضا الحلف بالإسلام، أن الرجل يسلم على يد عربي فينتسب إليه من باب الانتساب، أنا حلف من باب الانتساب وليس من باب الخدمة، ليس كالمولى. وحتى لو سمي مولى، فمثلا الإمام المبارك عبد الله المبارك مولى الحنظليين، وليس أن معنى هؤلاء الحنظليون أو بنو تميم، كان جد ابن المبارك عبدا لهم، لا، وإنما بالحلف أسلم على يديه، أسلم على يديه. وكذلك جد البخاري إبراهيم ابن المغيرة، فهو ينسب إلى الجعفيين وليس هو منهم، ليس من أنفسهم، وإنما هو مولى بالحلف، أنا أسلم على يديه. فلهذا فالولاء يكون لهذه الأشياء الثلاثة، إما بالحلف وإما بالإسلام، والأصل أنه لا يكون الولاء إلا بالعتق، العتق من الرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال وليس من أنفسهم، أنا ليس من قريش، قال إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع علي إليهم يدا يحمون قرابتي، معنى أجعل هناك يدا منهم أتودد إليهم حتى يحمون بها قرابتي هناك، يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم، أنا قد صدق فيك هذا الكلام. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت، أي عمرو دينار، ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو، عن سفيان يقول لا أدري هل الآية في الحديث أو أنها من كلام عمرو دينار. قال حدثنا علي وهو ابن عبد الله قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. فالمهم هذا الحديث في حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأنه فعل أن أرسل إلى قريش شيئا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لما تجهز النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقال عليه الصلاة والسلام قال احفظوا العيون، أي لا تجعلوا أحدا يبلغ هذا الأمر إلى قريش، أنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم. فأرسل حافظ مع هذه المرأة كتابا حتى تذهب به إلى بعض قريش، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه في ذلك، ولم يضر النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، لكن كما قال حاطب في بعض الروايات قال ولا يضرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، معنى الذي ذكر لهم لا أخبار عادية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز أو كذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام عذره، ودل أيضا على أن فاعل الكفر لا يكفر إن كان كفرا، لأن عمر رضي الله عنه قال: دعني يا رسول الله فأضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه شهد بدرا. فاستدل به بعضهم على أن الأصل أن هذا العمل كفر، لكن الله أعلم ما كان في الكتاب، وأيضا لم يفعله محبة لدينه، وإنما الكفر والموالاة التي تكون كفرا هي المحبة لدينه. وأما من فعل شيئا ظاهره قد يكون كفرا أو قد لا يكون كفرا، فالأصل أنه لا يكفر ويحمل على السلامة إن أمكن. فإن عرف قصده وعرف عذره فلا شك أن هذا عذرا له، فيحمل على ما كان أو يحمل على عدم فعله، على عدم احتمال الكفر، لأن الكفر إذا كان محبا لدينه وفعل ذلك محبة ونصرة له، وأما إذا كان ليس كذلك وإنما أراد غرضا من أغراض الدنيا فإنه لا يكفر. فهذا سبب، أو ذكر هنا أنه سبب نزول هذه الآية، لكن شك سفيان هل هذه الآية ذكرت في الحديث أم أن عمرو ابن دينار هو الذي ذكرها وليس عليا رضي الله عنه، لأنه لو كان عليا تكون مرفوعة أو تكون في الحديث، وإن كان عمرو فهو من باب الاستنباط أن هذه الآية نزلت في مثل ذلك. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قول الصحابة أو قول بعض التابعين نزلت هذه الآية في كذا لا يقصد بها أن هذا سبب نزولها في ذلك الوقت، وإنما معناها يدل على هذا السبب، نزلت في كذا أي أنها تدل على كذا، تدل على هذا الشيء، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. وتطلق أيضا نزلت في كذا على أنها نزلت بسبب هذا الأمر. فالظاهر والله أعلم أن عمرو لم يرد أنها نزلت في هذه القضية، وإنما نزلت في مثل هذه القضية أو في مثل هذه القضايا نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.